بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في برنامجكم الوسطية، هذا البرنامج الذي تحدث بجرأة وبصراحة عالية، نادرا ما تكون على شاشات الفضائيات. وتكلمنا في هذا البرنامج عن كثير من القضايا، وبينا ما هي الوسطية التي هي دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسار على هذه الوسطية الصحابة ثم التابعون ثم من بعدهم إلى أن تقوم الساعة. سيكون هذا هو المنهج، هو السائر والقائم والصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى. أجبنا في هذا البرنامج عن كثير من الأسئلة وكثير من الاستشكالات التي طرحها الشباب الإخوة والأخوات، وأجبنا عن استشكالات غاية في الجرأة، وبينا أن كثيرا من الأفهام وكثيرا من الجماعات التي تنسب نفسها إلى الإسلام هي ليست من الإسلام في شيء، وكثير من المقولات التي نسبوها إلى العلماء، وربما كثير من الأفعال التي فعلوها وهي غاية في المنكر والشناعة نسبوها أيضا إلى الإسلام، بينا أن الإسلام منها براء. تكلمنا في حلقات كثيرة أن تحريق المسلم ليس من الإسلام، ولم يقل به أحد من علماء الإسلام، وإن كان هناك من يقول بهذا فإن هذا لا يعني العصمة للعلماء، بل قد يخطئ كثير من العلماء في كثير من المسائل. وبينا أن العصمة قد انتهت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن احترام قوانين الكفار في بلادهم، وأنه يجب على المسلم إذا كان في بلاد غير المسلمين أن يحترم هذه القوانين، ولا يجوز له أن يفعل أفعالا تجر الويلات على أمة الإسلام. وبينا كذلك أن الأمة في حال ضعف، وإذا كانت الأمة في حال ضعف لا يجوز لنا أن نفعل أفعالا تجر الويلات على الإسلام والمسلمين، وربما يضيق على دعوة الإسلام وعلى المسلمين. تكلمنا أيضا أن هناك بعض الأفعال من الجماعات التي تخرج أساءت كثيرا للإسلام، وصدت كثير ممن يريدون أن يدخلوا الإسلام، صدتهم عن الإسلام، بل أحرجت كثيرا من المسلمين وتحرجوا بأن يقولوا نحن مسلمين بسبب هذه الأفعال المشينة التي هم يعتقدون أنها من الإسلام والإسلام منها براء. وأيضا تكلمنا عن تغرير الشباب أو تغرير بعض الشباب في مسميات براقة، ربما تحت مسمى الخلافة أو مسمى الدولة الإسلامية. هذه المسميات البراقة لا تعني أن من يتبناها على الحق، ربما استخدموا هذه المصطلحات وهذه الكلمات لتشويه الإسلام ولإفساد دين المسلمين ولجر المآسي والويلات على أمة الإسلام. مستمرين في تلقي الأسئلة من الإخوة والأخوات من الشباب، وكذلك الإجابة عنها وبيان منهج الإسلام الوسطي في مثل هذه الأسئلة. ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية. مرحبا بكم دكتور عبد الله.
أسأل الله يحييك ويحيي مشاهدينك الكرام شيخ عوان.
يا مرحبا فيك دكتور عبد الله. يعني لازلنا مستمرين في طرح الأسئلة التي طرحها كثير من الشباب، وحقيقة تفاعلوا تفاعلا كبير مع هذه الحلقات التي مضت. كان هناك استشكالات، وكان هناك بعض الأسئلة التي طرحوها الشباب بجرأة، ومن العجيب أن كثير من الشباب لم يكن يتوقع أننا سنتكلم بشفافية وبصراحة في هذا البرنامج، وأننا سنجيب على كل الأسئلة التي تأتي من قبل الشباب. وأيضا لازلنا مستمرين في تلقي الأسئلة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر أو الانستغرام أو غيرها. دكتور عبد الله، من ضمن الأسئلة التي وردتنا عن بعض الشباب هو هل برنامج الوسطية يعتبر نسخة مكررة من برنامج المناصحة الذي عرض في بعض القنوات الفضائية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ الكريم عواد جزاك الله خير على هذه المقدمة الطيبة وعلى هذا الإعداد للأسئلة بشيء كبير من الحقيقة الأناقة والانتقاء الطيب. عسى ربي لا يحرمك الأجر ولا يحرم من طرح هذه التساؤلات، وأنا أعدهم إن شاء الله كما وعدنا المسؤولون جزاهم الله خيرا بأن تستمر الشفافية والوضوح في الطرح بما لا يخرج به الإنسان عن الآداب العامة للمسلمين ولمجتمع الكويت المحافظ. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أحب أن أعلق على بعض النقاط التي تفضلت بذكرها، شكر الله لك، حتى لا تفهم الكلمات على غير وجهها. نحن حين نقول إن هذه الجماعات تنتسب إلى الإسلام لا يعني أننا نكفر هذه الجماعة.
ممتاز.
فنحن لا نقابل غلوا بغلو آخر، وإنما حين نقول أن الإسلام بريء منها نقصد أنه بريء من أفعالها.
نعم.
وإلا فالمسلمين ثلاث أقسام: مؤمنون ومؤمنون كمل في إيمانهم، ومؤمنون عندهم نقص في إيمانهم، وهؤلاء يعني هم الذين ينقسمون لقسمين، فيصبح عندنا مؤمن وعندنا مسلم عاصي وعندنا مسلم مبتدئ. جميل. هؤلاء لا نخرجهم من دائرة الإسلام، حتى الخوارج على الصحيح أنهم ليسوا بكفار، وإن كان هناك قول لبعض العلماء بكفر الخوارج، واستدلوا بأدلة كثيرة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نصرها بعض العلماء المعاصرين، منهم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز كان يرى كفر الخوارج، وقيل له أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذا القول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية نحجه بالسنة،
الله
أو قال محجوج بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأوصاف يمرقون من الدين، كلاب أهل النار.
نعم.
وكذلك شر قتلى تحت أديم السماء،
ولا يرجعون إليه.
نعم. ولا يرجعون إليه، أدلة كثيرة. لكن لم يكن أحد من الصحابة يكفر الخوارج كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله، مما يدل دلالة قاطعة على أن الصواب هو أن الخوارج ليسوا بكفار مع تقدير القول الثاني. فنحن حين نصف هذه الجماعات وأن الإسلام بريء منها لا نعني أننا نكفر هذه الجماعات أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وإن كان بعض الجماعات قد تكون تنتسب الإسلام زورا وبهتانا، ويكون الإسلام فعلا منها في هذه الحال بريء كما تفضلت.
نعم.
النقطة الثانية يا شيخ عواد، قضية يعني التعامل مع قوانين الدول غير المسلمة، خصوصا لمن يقيم هناك. هذه القوانين إذا ما كان فيها مخالفة شرعية، لا يجبرونك على مخالفة شرعية، فإنه في هذه الحال يعني يلتزم بها دفعا للمفاسد، دفعا.
نعم.
للمفاسد، ولأن الالتزام بها الحقيقة يعني يكفي المسلم كثيرا من الشرور والمشاكل. الإسلام ما هو دين فوضوية، والله لأني بدولة غير مسلمة أطوف الإشارة، أتجاوز السرعة،
أخذ من المحلات ما شئت،
أخذ أموال، لا، هذا الكلام غير صحيح. وهناك نص عظيم، لأن هذا الحقيقة يخالف العهد. الحين أنا وأنت شيخ عواد، نحن إذا ذهبنا إلى دولة غير مسلمة وذهبنا إلى السفارة واستخرجنا فيزا ووقعنا بيننا وبينهم العهود والمواثيق وكذا، إذا غدرنا بهذه المواثيق نكون قد كنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر،
غدر. نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
وأوفوا العهد إن العهد كان
مسؤولا.
مسؤولا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله نص في كتابه الأم على أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان لم يجز له أن يحدث في بلادهم ما لا يرضون في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أو كما قال رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك التفجيرات حتى في بلاد الكفار، في بلاد غير المسلمة، لا تجوز شرعا كما نص الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. تبقى القضية الهامة، وهي هل هذا البرنامج نسخة من برامج المناصحة أو كذا؟ هذا الكلام ليس بصحيح، بل أنا عن نفسي لم أشاهد شيئا من هذه البرامج التي تفضلت أو تفضل السائل الكريم بالإشارة إلى أنها عرضت في بعض القنوات، مع أننا لا نمانع أبدا من الاستفادة من هذه البرامج. بل لا أفشي سرا إذا قلت لكم أننا في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية تم الاتفاق على الاستفادة من تجارب إخواننا وأشقائنا في دول أخرى في برامج المناصحة التي أقيمت، يعني التي يعملونها أو أو غيرها في الإمارات عندهم يعني برنامج له ثمار، وكذلك في المملكة العربية السعودية وغيرها. ونحن ننوي أن نستفيد من هذه التجارب، لأن والله يا شيخ عواد، والله يا إخواني، يشهد الله جل في علاه أني ما قابلت مسؤول في هذه الدولة وفاتحت في هذه القضية إلا وجدت منه عطفا أبويا على هؤلاء الشباب.
الله
ما وجدت واحد يقول مثلا لا كذا، لا أبدا، الكل يقول عيالنا، والكل يقول هذول إخواننا الصغار، والكل يقول نحن أولى بهم، لا تخلونهم لأصحاب الأفكار المنحرفة. الكل وده يستعطف يعني الموقف حتى نحتوي هؤلاء الشباب. وأظن والله أعلم أن هذه المشاعر موجودة أيضا عند بعض الدول الشقيقة التي قامت بمثل هذه المناصحات. ونحن رأينا يعني تقارير متلفزة عن بعض هذه المناشط التي والمحاضن التي أقيمت لاحتواء هؤلاء الشباب وتأهيلهم وإخراجهم من هذا الفكر وتأهيلهم لينخرطوا ويندمجوا مع المجتمع الذي يعيشون فيه. قد ينجح الأخوة وقد لا ينجحون، لأن يعني بعض الأخوة يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأوصاف دقيقة، منها أنهم لن يعودوا، لا يعودون فيه، التوبة من فكر الخوارج البعض يراها مستحيلة، وأنا أخالفه في هذا الرأي، بل هي ممكنة. وكم رجع، ويكفي أن ابن عباس لما ذهب وناقش وناظر الخوارج عاد معه في أقل الروايات عاد معه 2000 رجعوا عن هذا الرأي بفضل الله، وبعض الروايات زادت إلى 20,000، من أن الذين رجعوا معه بلغوا هذا العدد 20,000 تائب على بهذه المواضيع. ولذلك الفقهاء ينصون، ومنهم الشيخ السعدي في كتابه منهج السالكين رحمه الله، على أنه لا بد من مناقشة البغاة والخوارج قبل قتالهم. وبعضهم يقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن لقيتهم لأقتلنهم، القتل عاد. فيقولون أن بمجرد ثبوت أن هذا الشخص من الخوارج يقاتل، وبعضهم قال لا، إذا حمل السلاح هنا يقاتل، أما والله يحمل أفكارا في نفسه والتي يسميها العلماء يعني أو يسميهم بالخوارج القعدية، اللي هم يحملون فكر الخروج لكنهم لا يخرجون، قاعدون، وبعضهم يزين الخروج وهو لا يخرج، يحرض الشباب، يحرض الناس. وهؤلاء ذكرهم بالتفصيل الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه الفتح في هدي الساري، لما تكلم عن روايات المبتدعة في صحيح البخاري، ومنها رواية بعض الخوارج، تكلم عن أقسام الخوارج بشيء من التفصيل الدقيق رحمه الله رحمة واسعة. وكل من كتب من المعاصرين عن هذه الفئة عن الخوارج هو في الحقيقة عيال على كتابة الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا البرنامج ليس نسخة لبرنامج آخر فيما أظن، بدليل أن نجيب على هذه الأسئلة. ونحن ندرك أن البرنامج إذا ما كان صريحا أنه سيبقى برنامجا تقليديا، مثل البرامج اللي كذا، وعندنا خطط واستراتيجيات ونسوي. وأنا أقولها بكل صراحة، أي أخ مسؤول بيدخلنا في هذه المعمعات لن نتعامل معه بصراحة.
ممتاز.
نريد عمل ميداني، نريد أن نعمل بعيد عن التخطيط، وناخذ لنا 4-5 شهور 6 شهور نخطط، أحيانا يضيعون. صح. تخطط
نحتاج مواجهة مباشرة،
مباشرة جدا. نعم. ما قضية والله طبعنا كتب وسوينا، بكل صراحة هذه أشياء يعني فائدتها ماني قايل معدومة، هي قليلة جدا، بخلاف الحوار. الحوار هو الذي سلكه السابقون مع الخوارج ومع غيرهم. وما أنا طبعا ما أقول أن أي واحد من عيالنا متأثر بهذا الفكر أنهم الخوارج، حاشا وكلا، لكن يبقون أبناء لنا، إخوان لنا. أنا باكر أخاف على ولدي أن باكر يتبنى هذا، ولدك باكر أبو محمد لا قدر الله فلان وفلان، ما تأمن الأمور. لذلك لابد أن نحيطهم بسياج قدر المستطاع، وأن ننظف معتقداتهم وقلوبهم من مثل هذه الأشياء وأسبابها. أما أن والله بنسوي خطط واستراتيجيات بنسوي كذا كذا كذا، هذه الأشياء حقيقة لن تجدي، أو نسوي برامج ما توصل للناس.
نعم.
أو والله نلقي خطابات بعيدة كل البعد.
نعم.
عن واقعية الشباب، هذه كلها لن تجدي. فلذلك نحن نستفيد من الآخرين بلا شك، وهذا الأمر ليس عيبا حتى ولو كان الآخرون ليسوا من المسلمين.
نعم.
وهذا يمكن تخفى على بعض الناس، أن الاستفادة يعني من تجارب الكفار غير المسلمين أنها المباحة أنه لا بأس بها. خلني أختم بهذه عشان
طيب تفضل
إذا في وقت إذا
لا عندنا فاصل بس ونرجع تفضل.
نعم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه
نعم
أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق متى؟ يوم الأحزاب.
نعم.
وقال له فإن فارس كانت تفعله. فارس آنذاك ما كانوا مسلمين.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذه المشورة وعمل بها أم لا؟
نعم عمل.
ما قال لا هذا شغل كفار وحنا كذا، لا، الأمور الحسنة نحن نريد أن نكون كالنحلة التي تأخذ أحسن ما يوجد عند الآخرين، ولا نريد أن نكون كالذبابة التي تأخذ أسوأ
ما عند
ما
الآخرين.
يكون عند الآخرين.
بارك الله فيك. يعني نحتاج معرفة الواقع والتعامل مع هذا الواقع باختصار. بارك الله فيك دكتور عبد الله. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود أعزائي المشاهدين فاصل ثم نستكمل هذا الحديث الماتع، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم الوسطية الذي نستكمل فيه الإجابة على استشكالات وعلى أسئلة الشباب التي تريدنا على هذا البرنامج. دكتور عبد الله، كنا نتكلم على أن هذا البرنامج لم يكن نسخة مكررة لبرنامج المناصحة الذي عرض في بعض القنوات الفضائية، وإن كنا لا نقلل من أهمية تلك البرامج، وإنما هو برنامج يطرح الوسطية بكل شفافية وبكل جرأة وبكل وضوح للسادة المشاهدين. ومن هذا الوضوح هو أننا الآن نجيب على أسئلة غاية في الجرأة، أسئلة غاية في الأهمية، لم يعني يكون لها ذكر أو طرح كبير في بعض أو في كثير من القنوات الفضائية، وإنما كان لها ذكر وكان لها طرح وكان لها شفافية في الإجابة في مثل هذا البرنامج. تكلمنا قبل الفاصل على أن نحتاج إلى معرفة الواقع الحالي وما يحصل للشباب من تلوث في الأفكار ومن انتهاجهم إلى بعض المناهج التي قد تكون منحرفة. نحتاج إلى أن نسارع في حماية أبنائنا وحماية إخواننا من الشباب، وأن نبين لهم العقيدة الصحيحة الصافية. من ضمن الأسئلة دكتور عبد الله التي وردت والتي استشكل يعني عليها كثير من الشباب هو المعاملة. يعني بعض الشباب يظن ويعتقد أن المعاملة الحسنة لا تكون إلا مع المسلم، وأما غير المسلم فيجب أن تكون المعاملة معه سيئة، ويجب أن تكون عبوسا في وجهه، ويجب أن تكون أن تعامله بأسوأ ما تجد من المعاملة. هذا فهم موجود يا دكتور عبد الله، وكثير من الشباب يعتقد هذا المعنى، حتى أنه إذا شاف بعض غير المسلمين تجده يعبس وربما يتضايق وربما يعني يعامله معاملة غاية في السوء. هل المعاملة الحسنة دكتور عبد الله واقع يعني فقط للمسلم، أم أن المعاملة الحسنة في ديننا تتسع إلى المسلم وإلى غير المسلم؟
حقيقة هذا السؤال في ظني في غاية الأهمية، بل ولعله أهم أو لا يقل أهمية عما سبق في الحلقات. وأنا أؤيد ما تفضلت بذكره من أن هناك من يظن أن المعاملة الحسنة التي أمر الإسلام بها يظن أنها خاصة بالمسلمين، وهذا الظن في غير محله ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام حين أوصى اثنين من الصحابة، أوصى أبا ذر وأوصى معاذا رضي الله عنه وأرضاه، كلاهما على انفراد وكلاهما بنفس الوصية: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الثالثة هذه التي نريد أن نقف عندها، وخالق الناس بخلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويأمر بأن نخالق الناس بالخلق الحسن. ولاحظ معي وانتبهوا إلى هذا التنبيه الذي كثيرا ما كررته وسأكرره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وخالق المسلمين، بل قال وخالق الناس بخلق حسن. الذين يفهمون المفردات العربية والخطاب واللسان العربي يدركون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن يشمل المسلم وغير المسلم، يشمل المؤمن والكافر. الأصل في التعامل معهم هو المخالقة بالتي هي أحسن. ويدل على هذا أيضا طبعا أحاديث كثيرة لكن وآيات عديدة، لكن يكفي بعض هذه الآيات، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ويقول عز من قائل: وقولوا للناس حسنا، لم يقل وقولوا للمسلمين، بل ها وقولوا للناس حسنا. فالأصل في التعامل مع المسلم وغير المسلم هو المخالقة بالتي هي أحسن، بالخلق الحسن، وأن نقول لهم الحسنى. ولذلك العلماء ينبهون أيضا إلى عدة قضايا، منها في حديث واحد ورد فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أشخاص وأوصاف، منها الجار ومنها الضيف. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في هني دقة في الكلام، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فليكرم جاره المسلم. ممتاز. لو قال المسلم لكان إكرام الجار غير المسلم ليس بمشروع وليس بمأمور به. ممتاز. لكنه قال فليكرم جاره فقط. ولذلك العلماء ينصون على أن الجار ثلاثة أقسام: الجار المسلم القريب، الجار المسلم غير القريب، والجار غير المسلم. ها؟ الأول له حق الإسلام والرحم والجوار، والثاني له حق الإسلام والجوار، والثالث له حق
الجوار.
الجوار. ولذلك كان العلماء يضربون أعلى الأمثلة في الإحسان للجيران، وقبلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ألم يكن يحسن لجيرانه؟ ألم يكن يعود ابن جاره المريض ويقول له وهو يحتضر: يا غلام قل لا إله إلا الله؟ ألم يكن صلى الله عليه وسلم يتعامل مع جيرانه من اليهود بالحسنى؟ ولذلك يعني مما ورد، يعني السهل بن عبد الله التستري رحمه إمام من أئمة المسلمين الكبار العظماء رحمه الله، كان جاره نصرانيا مسيحي في مصطلح الناس اليوم، وكان يتسرب من بيت جاره شيء من الأوساخ، أكرمكم الله المجاري،
نعم،
إلى بيت سهل ابن عبد الله التستري. وكان سهل رحمه الله ينظف هذه الأشياء يوميا،
الله،
ويطهر بيته رحمه الله. وكان صابرا حتى هم ببيع داره، خلاص الحين ببيع بيته، فذهب إلى جاره النصراني ونصح، قال: إني أنا طول هالمدة أنظف هذا المكان، والآن سيأتيك جار جديد لا أدري ماذا سيفعل، فأنصحك أن تصلح. هذا النصراني اندهش،
نعم،
من الفعل، اندهش من الأمر، اندهش من الموقف. هذا ليس أي شخص، هذا إمام من أئمة المسلمين، ومع ذلك ينظف هو بنفسه هذه الأشياء. الموقف ليس بالسهل. ولذلك حين نقول أن الإحسان الأصل فيه هو أن يكون المسلم غير المسلم إلا ما قيدت الشريعة، أحيانا المسلم نفسه يكون مطلوب منا أن لا نعامله بالتي هي أحسن، أن بل نشد عليه، نغلظ عليه، أحيانا نقيم عليه الحدود، نعاقبه كما جاء في العقوبات الشرعية المحدودة والتعزيرية كلها. أما القول بأن الإحسان فقط للمسلمين وأن الكفار كذا، هذا الكلام حتى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة امرأة يهودية، ها، وتدعوه الأخرى إلى وليمة، ويجيب دعوته عليه الصلاة والسلام، ويعود غير المسلمين، عاد عمه أبا طالب وعاد الغلام اليهودي ويقبل هداياهم ويهدي لهم أهدى المقوقس وأهدى الكذا عليه الصلاة والسلام. أمور عظيمة جدا، أنا ودي نخصص حلقة خاصة
ممتاز
في قضية التعامل الشرعي مع غير المسلمين، وهذه القضية هي في الحقيقة مغيبة، لا أدري هل هو عن تعمد أم عن جهل، مغيبة عن واقع الشباب اليوم. بالعكس، أول ما يستقيم الشاب يعني يغرس في ذهنه أشياء هي في الحقيقة مخالفة للشرع، مصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين غرسوها فيه في الغالب عن حماس، عن جهل بهذه الواقعة، جهل بهذه الأحكام الشرعية. وإن كان الآن الحمد لله أصبح هناك وعي أكثر من ذي قبل، لكن لا يزال الأمر فيه كثير من الضبابية، فيه كثير من غموض، حتى أن بعضهم إذا سمع أحكام خاصة متعلقة في التعامل مع الكفار مع غير المسلمين ربما قال لك يا ابن الحلال هذول يداهنون، هذول يميعون الدين، هذول كذا إلى آخره، بسبب جهلهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجهلهم بفقه أقوال السلف والعلماء وتقريراتهم في التعامل مع هؤلاء بكافة صورهم، مع أن في هناك مسائل منصوصة في القرآن، منصوصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نكاح نساء الكتابيات العفيفات، الأكل من ذبائحهم إذا ذبحت بطريقة شرعية، البيع والشراء معهم، تبادل السفراء، أشياء عديدة، المعاهدات والعلاقات الدولية إلى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الكفار، كفار قريش، قضايا عديدة نتمنى نخصص لها إن شاء الله.
وأيضا حلقة. نعم، أيضا دكتور عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني الكفار بأجمل ما يحبون أن يعني ينادوا بها، كذلك من محمد إلى المقوقس عظيم مصر وإلى
هرقل عظيم الروم.
هرقل عظيم الروم
لو يقولها واحد اليوم قل ها أنتم تعظمون الكفار. نعم. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد العبد الله إلى هرقل عظيم الروم.
نعم.
اللهم صل وسلم.
ولذلك سيرته صلى الله عليه وسلم كانت شاهدا عمليا على التعامل بالحسنى مع غير المسلمين ومع المسلمين، وقد ينسحب ذلك حتى على البهائم دكتور عبد الله، يعني إذا قتلتم كما أشرت في الحديث فأحسنوا القتلة، إحسان للبهيمة.
حتى في بداية الحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء،
على كل شيء. نعم، يبين. نعم،
على قضية، على طاري الخطاب، يكني كذا، يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتي أحسن، وتقدمت الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، هذا ما وصى الله عز وجل به بني إسرائيل، وشرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينقضه أو يخالفه. لكن هناك تنبيه ينبه عليه العلماء في قضية الخطاب. الله عز وجل كان يخاطب غير المسلمين الكفار بخطابات عظيمة لطيفة رقيقة. يا أيها الناس، يا أهل الكتاب، مع أنهم حرفوا الكتاب ولا ما حرفوا؟ حرفوا الكتاب. ها، قل يا أيها الذين هادوا، يقول علماء لم يقل ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الكافرون إلا مرة واحدة.
الله،
شوف إلا مرة واحدة، متى؟ في مقام المفاصلة، أنك جايين إيش رأيك نعبد الله عز وجل، نعبد ربك يوم وتعبد ربنا يوم أو شهر إلى آخره. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. أما في الخطاب خصوصا الدعوي، يا أيها الناس، يا أهل الكتاب، النصوص عظيمة. مع أن اليوم أنت تقول أهل الكتاب البعض ممكن يحصل عنده لا، هذا تعظيم لشأنهم، الله عز وجل سماهم أهل الكتاب
ممتاز،
وناداهم وخاطبهم بهذا الخطاب، ليس كما قد تسمع بعض الأخوة يقول تخاطب يقول له يا كافر، يعني هل هذا سيقبل منك هذا الخطاب؟ هل خطابك هذا يوافق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في القرآن وجدنا مثل هذه الخطابات في مقام الدعوة؟ الجواب لا، ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هرقل رأس الكفر في ذلك الوقت.
نعم.
كما يعبر عنه. طيب، ويقول له إلى هرقل عظيم الروم، يستميل قلبه عليه الصلاة والسلام.
بل أعظم من ذلك دكتور عبد الله، يعني حينما أرسل الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون، يعني ماذا قال لهم الله سبحانه وتعالى؟ يعني قال فقولا له قولا لينا.
الله
قولا لينا. وفرعون هو الذي ادعى أنه يعني أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك فقولا له قولا لينا. هذا يدلنا دكتور عبد الله أن التعامل بالحسنى سواء بالألفاظ أو بالمعاملة المباشرة أو المعاملة الغير مباشرة لابد أن تكون بالحسنى سواء مع المسلم أو غير المسلم، بل قد يحتاط يعني قد يشدد المسلم على التعامل بالحسنى مع غير المسلمين رجاء إدخالهم في الإسلام، رجاء دعوتهم إلى الإسلام وبيان أن هذا الإسلام دين رحمة، كما قال الله تبارك وتعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال الله سبحانه وتعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين
وليس فقط للمؤمن.
أحسنت.
حتى لغير ابن القيم رحمه الله له تعليق على هذه الآية في بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين، وذكر أوجه عظيمة وعديدة لها
الله رحمه الله. وبالمناسبة يعني ابن القيم هو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي أسيء له من قبل بعض الجماعات التي انحرفت عن منهج الإسلام. دكتور عبد الله نخرج فاصل ثم نرجع مرة أخرى. أعزائي المشاهدين فاصل ثم نستكمل هذا الحديث، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى بعد أن تكلمنا في هذا الحديث الماتع عن معاملة غير المسلمين بالحسنى. نرجع مرة أخرى ونستكمل أحاديث أو أسئلة الإخوة الشباب والأخوات في برنامج التواصل الاجتماعي وإجابة على استشكالاتهم التي يواجهونها في ظل هذا يعني التوهان الذي يحصل في أمة الإسلام وخروج كثير من الجماعات يعني التي تدعي أن فعلها وقولها من الإسلام أو هو الإسلام والحقيقة أنه مخالف للإسلام. دكتور عبد الله من ضمن الأسئلة التي وردت هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فكانت هناك إجابتين، الإجابة الأولى هي هم الجماعة، والثانية هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السؤال يقول ما هي علامات من هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟
الشيخ عواد سامحني أنا أحب أنتهز يعني الفرصة للكلام عن أي قضية، وأنت ما شاء الله عليك أحيانا تشير إشارات تحتاج إلى حواشي هامة.
نعم.
ولطائف تأتي بها عسى الله لا يحرمك الأجر. ماني ماتك في وجهك لا يقول حتى الحين قاعد يرسل بعض. قضية التعامل مع غير المسلمين بالحسنى. اليوم أكبر دولة إسلامية إندونيسيا. هذه الدولة تعدادها أكثر من 200 مليون مسلم. هذه الدولة ما جاءها ولا جندي واحد.
الله.
ولا جاءها جيش مسلم أبدا. طيب كيف دخلها الإسلام؟ 200 مليون دخلها الإسلام بأخلاق المسلمين.
الله أكبر.
من خلال أخلاق التجار الحضارمة. ماليزيا ما جاءها جيش. تايلاند 10% مسلمين ما جاءهم جيش. أنت يا الصين 70 مليون مسلم، ما هؤلاء كلهم اقتحم الإسلام وقلوبهم بأخلاق المسلمين والتعامل. يمكن بعضهم جاءنا الآن لا أذكر بالتفصيل، لكن إندونيسيا كمثال الوفاء بالعهد من التجار الحضارمة الذين من حضرموت من يمن، الصدق في التعامل، عدم الغش، النصح، ما يخدعون الناس إلى آخره، أدت إلى ذلك. ولذلك لما ذكرت قضية أن التعامل مع غير المسلم قد يتأكد إذا كان في ذلك التعامل بالتي أحسن،
نعم،
يتأكد إذا كان في ذلك رجاء
دخوله في الإسلام،
دخوله الإسلام أو رجاء إسلامه، هذا طبعا له أصل شرعي وهو إعطاء المؤلف قلوبهم من الزكاة.
نعم.
لكن ما هو أعظم هو أن الإنسان إذا تأمل في بعض نصوص القرآن، يعني مثلا نتأمل في قوله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا.
نعم.
سبحان الله، كيف يكون المؤمن المسلم فتنة للكافر، فتنة للذين كفروا؟ شلون يكون فتنة له؟ قال العلماء يكون فتنة له إذا ساءت أخلاقه فصده عن سبيل الله.
الله أكبر.
أو عامله بالغلظة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين كانوا من حوله رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا منه آيات عظمى، رأوا الماء يتفجر، من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. تخيل لو معك رجل هنا يجلس الماء تفجر من بين أصابعه، أو الحصى يسبح بين يديه، أو الطعام يتكلم، هو قاعد معك الماء هذا يتكلم، تدرك أن هذا إنسان ليس طبيعيا، ليس كبقية البشر، بل هو نبي إن كان كذلك. مع ذلك يعني شوف، رأوا انشقاق القمر، رأوا أخلاقه وتعاملاته. يقول الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت له.
الله.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
الله أكبر.
شوف هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في عصره. ولذلك اليوم بعض الإخوة، بعض الدعاة، لمن يغلظ الخطاب للمسلمين هو في الحقيقة يصدهم عن سبيل الله. لانفضوا من حولك، كان ما قعدوا عندك، مع أنهم شافوا الآيات ورأوا البراهين، لكن التعامل له أثر. فكيف اليوم نتعامل مع شخص غير مسلم بغلظة وعنف وكذا، وهو يسمع أن الإسلام دين الإرهاب، دين الوحشية، يرى داعش تحرق الطيار، ويراهم كيف يقطعون الرقاب ويعلقون؟ لابد أن نؤكد التعامل الحسن وفق الضوابط الشرعية بدون مداهنة في الدين، ووفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كثير من الناس اليوم يسمع أن الإسلام يحرم الكذب، هو غير مسلم ويرى المسلمين أو بعض المسلمين يكذبون، يسمع أن الإسلام يحرم قتل النفس إلا بحق، وهؤلاء يراهم يقتلون أنفسهم، يسمع أن الإسلام يحرم شرب الخمر وهم يرى، يسمع أن الإسلام يأمر بالأمانة ويتعامل مع ناس خونة.
نعم.
يخونونه في التعامل. ولذلك يعني انحطاط المسلم في أخلاقه، انسلاخه من دينه، يصد هؤلاء عن سبيل الله من حيث لا يشعر. يجب أن تكون أيها المسلم يعني داعية لدينك بأخلاقك، كما حصل مع التجار الحضارمة وغيرهم. ولذلك يقولون أن الدعوة إلى الله عز وجل تكون دعوة قولية بالقول، وتكون دعوة عملية فعلية بفعلك بأخلاقك. عندك جار تحسن إليه كما أحسن سهل لجاره، يقولون أنه تسبب في إسلامه فيما بعد، ولا يستغرب، تتفاجأ بمثل هذه الأخلاق. أنت اليوم لو يبتسم لك إنسان، وخصوصا إذا كان إنسان مثلا له مكانة ويصافحك بنوع من الخصوصية، يخصك بالمصافحة الدافئة اللطيفة، يكون له أثر في نفسك.
نعم.
إفشاء السلام، تبسمك في وجه أخيك صدقة، هذه الأشياء لها أثر، أثر عظيم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يرى إلا متبسما كما جاء عن جرير، ولا رآني إلا تبسم، لها أثر. أما أني الآن يعني في حال ضعف المسلمين في مقام دعوة، أتعامل معهم بأسلوب يزيدهم صدا عن سبيل الله، هذه قد تجعل الإنسان مندرجا في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فقضية التعامل اليوم من الأهمية بمكان. وأنا والله يعني أجد في نفسي سعادة من فضل الله ونوع من الإطمئنان إذا رأيت كثرة المؤلفات المحررة في قضية التعامل سواء مع المسلمين أو غير المسلمين. وأحيانا تطرح مسائل تكون مفاجئة لبعض الناس، يظن أنا ما كنت أدري، ما كنت أعرف هذه الأشياء، كنت أظن أن كذا إلى آخره. لا، الإسلام هو الدين الذي أعطى كل ذي حق حقه، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله، وعدتنا بحلقة خاصة.
نعم إن شاء الله.
كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
مع الآخر، مع غير المسلم، مع الكفار، مع المعاهدين، مع الذميين المسلمين إلى آخره، لنرى كيف أنه كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. هذا الموضوع التعامل في غاية الأهمية. ولذلك الأخلاق وخالق الناس بخلق حسن شأنه عظيم في الدين. ها؟ الله عز وجل لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بل أقسم: نون والقلم وما يسطرون، أن قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يقولون هذه الآية لم يعترض عليها أحد، لا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من المنافقين ولا من المشركين ولا اليهود ولا النصارى. لماذا؟ لأنهم كلهم كانوا يشهدون له بعلو الخلق صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن إذا تريد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم تتبعه بحق عليك أن تحرص على أخلاقه. تقول عائشة كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق،
وفي رواية صالح الأخلاق عند البخاري في الأدب المفرد. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أثقل شيء في الميزان فقال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذاك مسكين يصوم يقوم، وانت بأخلاقك تبلغ درجة
الله أكبر،
يعني تفعل الأشياء اليسيرة لكنك تبلغ مبلغ هذا الصائم القائم بسبب هذه الأخلاق الكريمة التي أسأل الله أن يخلقني وإياك بها. شنو أخذت عليك؟
لا لا لا، بالعكس، خذ راحتك دكتور، الكلام جدا ماتع. لكن أحببت أن أضيف على هذا دكتور، تفضلت فيه. أشد يوم كان على النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على زعماء الطائف وكانوا ثلاثة. قال له الأول: أما وجد الله أن يبعث نبي إلا أنت؟ يعني غاية في الاستهزاء. والآخر قال له: والله لو كنت نبي أنت أعظم من أن أكلمك، ولو كنت كاذب فأنت أحقر من أن أكلمك، يعني ما راح أكلمك. وأما الآخر فقال له: والله لا أكلمك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموم على هذا الحال حتى جاءه ملك الجبال، قال له: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين. فقال له: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبين أنه صلى الله عليه وسلم غاية في التعامل. وأيضا الحديث التي أشرت إليها دكتور عبد الله، أكثر ما يدخل الناس الجنة وأثقل ما يكون في ميزان العبد، أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالأمر
وأكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. نقول دائما العقيدة والإيمان والتوحيد مرتبط بالخلق، علو الخلق دليل على هذا. وكلما قوي الإيمان كلما قويت الأخلاق.
أحسنتم. إذن نرجع إلى السؤال دكتور عبد الله الذي ورد من بعض المتابعين، وهو: ما هي علامات الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة؟ نحتاج إلى علامات يستطيع المسلم الشاب أن يتمسك بها وتكون طريقه إلى الهدى وإلى الطريق الصحيح، بعيد عن الغلو وبعيد عن التساهل.
نعم، أولا هذا الحديث يبين هذه العلامات. طبعا فقه الحديث أنا ما أدري كم بقى عندنا دقيقة. نعم، لأن ترى
تقدر تأخذ راحتك فيه.
نعم طيب، احنا ناخذ بعض نقاط الحديث ممتاز، وممكن نكملها في حلقه قادمه ان شاء الله عز وجل. اذا قالوا لك الاخوان كم بقى دقيقه بلغنا.
طيب
نعم، على كل الحديث هذا فيه
باقي بس
دلالات عظيمه. اولا يدل على افتراق هذه الامه،
نعم،
انها ستفترق فرق
ممتاز
وكثيره. من علماء من قال إن 73 هذا العدد لم يرد حقيقته، وإنما أريد على سبيل التكثير، لكن الإشارة إلى أن افتراق المسلمين سيكون أكثر من افتراق اليهود وأكثر من افتراق النصارى.
ممتاز.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا
كثيرا.
والنبي صلى الله عليه وسلم شيخ عواد إذا ذكر الشر يذكر طريق الخلاص منه،
الله أكبر،
يذكر طريق النجاة. ولما ذكر هنا الافتراق وبين أن كلها في النار إلا واحدة، وهنا لابد نبين أن كونها في النار لا يعني أنهم كفار،
نعم،
ولا يعني أنهم سيدخلون النار حتما، لا، هذه من نصوص الوعيد، قد يدخلون وقد لا،
حتى تخلف نصوص، نعم،
لمخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يستحقون ذلك. ولا ينطبق هذا على كل فرد، لأن أحيانا تسمع واحد أو أحد العلماء يقول الجماعة الفلانية من الفرق 73، مو معنى أن كل فرد من هؤلاء يكون متوعدا بهذا الحديث. وإنما هذا الحديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وأنه يستحق، لكن قد يدخل قد لا يدخل. ويل للأعقاب من النار لا يعني أنها ستدخل، لأن هناك 10 أسباب ذكرها العلماء لعدم إنفاذ الوعيد، يعني رحمة الله عز وجل، الذنوب المكفرة،
عفو الله سبحانه وتعالى،
المصائب المكفرة في الدنيا حفظك الله، الأعمال الصالحة، عذاب القبر، ترى عذاب القبر يخفف عنك الذنوب، كذلك أهوال يوم القيامة إلى آخره، التعذيب بالنار إلى أن تأتي رحمة أرحم الراحمين، كل هذه تخفف على العبد إن عوقب أو ربما حجبت عنه العقاب بمن الله عز وجل وكرمه.
نعم.
ولذلك حين قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذه هي التي سميت الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نجاتها. هنا الصحابة سألوا السؤال، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من هي يا رسول الله؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار شيخ عواد بإجابتين، هم الجماعة، والكلام حول هذه اللفظة ومدلول هذه اللفظة يطول جدا. الثانية أوضح، طبعا هذه أقوى، الأولى الجماعة، الثانية قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم
وأصحابي.
شوف الوصف، أريد من الأخوة المشاهدين أن يضعوا تحت قوله مثلي خط. ما معنى مثل هنا؟ المثلية الدينية، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعمل والأخلاق والسلوك والمنهج. لا يشترط أن نلبس كلباسهم وأن نأكل كأكلهم ونسكن كمساكنهم كما يظنه البعض، لا، وإنما أن نكون مثلهم مثلية دينية.
نعم، بارك الله فيكم دكتور عبد الله على هذا الطرح القيم، وجعله الله تبارك وتعالى في موازين حسناتكم. وأضيف إلى إشارة يعني يسيرة وإلى إضافة يسيرة في مثل هذا الموضوع، بوب البخاري رحمه الله في كتاب في صحيحه قال، ذكر الجماعة وقال هم العلماء، بين أن الجماعة هم العلماء، وهذا ما نص عليه الإمام البخاري. يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة دكتور عبد الله، يعني أشكرك جزيل الشكر على هذا الطرح الطيب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به قائله وسامعه، اللهم آمين. شاكرين لك دكتور عبد الله،
جزاك الله خير، ما قصرت يا أبو،
الله يحفظك،
بارك الله فيك.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لكم حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.